مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة الخامسة من حلقات شارع الرشيد حول كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين لكاتبنا الكبير والمحلل والباحث السياسي الأستاذ أحمد فهمي، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. أرحب بك.
أهلا
بحضرتك. استأذنك نذكر المشاهدين ببعض ما طرحناه في الحلقة الماضية. مشاهدينا الكرام، في الحلقة الماضية طرحنا بعض الأسئلة على ضيفنا الكريم، من هذه الأسئلة حول الأذرع الثورية الشيعية التي نشأت في عدة بلدان، كيف كانت طبيعة العلاقة بينها، وهل كانت تجمعها رؤية واحدة وعلاقة تضامن وتآخي أم صراع وتضاد. كذلك بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط هذا البلد العربي المهم في يد إيران، هل يملك الشيعة رؤية محددة لإقامة دولة شيعية في العراق، أم يمكن القول أنهم دخلوا في مأزق رابع يحتاج إلى طفرات جديدة كالطفرات الثلاثة التي تناولناها قبل ذلك. أيضا تحولنا إلى أسئلة الفصل الثالث من يعني فصول الكتاب، وهو بعنوان السمات العامة للمجتمع الشيعي العراقي، وسألنا ضيفنا الكريم ما الهدف من سرد سمات وصفات المجتمع الشيعي، وهل تتبع منهجا حصريا في ذلك. أيضا المبحث الأول هو حداثة التكوين، طبعا المعنى الذي تريد إيصاله، هذا سؤال وجهناه لضيفنا الكريم واضح من العنوان، فهل يمكن أن تبين لنا كيف يتوزع شيعة العراق بحسب تاريخ دخولهم إلى التشيع، كذلك كيف دخلت العشائر العربية إلى التشيع خاصة وأنهم قدموا من الجزيرة العربية التي كان يغلب عليها السنة. السؤال الذي تركناه وقفضنا عنه في الحلقة الماضية إلى يعني حداثة المكون الشيعي وما ترتب على ذلك، وكذلك السمة الثانية من سمات المجتمع، هو يزعم بعض الباحثين أن القبائل العربية السنية في شمال الجزيرة والتي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت هي السبب في تشيع كثير من العشائر العربية بسبب الغزوات القبلية، فهل يصح ذلك تاريخيا؟ نبدأ بهذا السؤال قبل أن نكمل ما طرحناه حول حداثة تكوين المجتمع الشيعي والسمة الثانية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا السؤال ده مهم جدا، لأن دي قضية إشكالية بتطرح عند الحديث عن قضية تشيع الجنوب العراقي. البعض بيقول أن ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية في ذلك الوقت أدى إلى حالة من الهلع الشديدة دفعت العشائر العربية أن هي تنتقل إلى التشيع بصورة مفاجئة. نعم. طبعا يعني كثير
بنقول هذا بعد ذاك
خوفا يعني طبعا انت يعني بص لازم تنظر الى ايه التركيب لما بيقولوها المعادله لما بيقولوها ظهرت الدعوه السلفيه دعوه الشيخ محمد بن عوف في الجزيره
أو
العربيه
او كل دعوه السنه قالوا احنا شيعه
فالعشائر العربيه تحولت الى التشيع. برضو لازم تعرف عشان تتامل في غرابه الطرح. هذا الطرح يعني يتفق عليه اغلب الباحثين في الشان الشيعي للاسف،
يحملوا دعوة محمد بن الوهاب تشيع هؤلاء.
تمام. وأكثرهم شيعة يعني، منهم علي الوردي، دكتور علي الوردي كتاب لمحات في تاريخ العراق الحديث، وإسحاق نقاش اللي هو صاحب كتاب شيعة العراق. طبعا الرد على هذا الأمر من عدة أوجه يعني، فمن الوجه الأول أن طبيعة العشائر العربية في ذلك الوقت في الجزيرة العربية كان قضية الغارات المتبادلة والغزوات المتبادلة كان هي دي السمة الرئيسية. يعني على طول بتلاقي القبائل في حاله
الحريه اللي كانت فيها،
مش قضيه حريه بس، هي قضيه يعني القضيه مرتبطه بطبيعه الحياه في الصحراء. هناك في صراع المرعى لا يكفي، الماء لا تكفي، لابد ان تمارس، وبعدين انت لما تلاقي في عشيره او قبيله بتعاني من قله الماء او من قله الطعام من قله الدواب هتعمل ايه؟ تقوم تسطو على قبيله اخرى عشان خاطر تعوض النقص اللي عندها. اذا القبيله دي امتلكت قوه بتسطو على الايه؟ الضعيف. فكان في هناك حاله من التوازن والصراع المستمر ما بين العشائر وما بين القبائل.
تمام.
يعني ما كانش مثلا العشائر عايشين في حاله سلام مستمره وراح جاي العشائر
وحضاره وتقدم مدنيه، فبالتالي جم دعوهم فقالوا لهم نستجيب.
ما جاش بقى اللي استجابوا لدعوه الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني هم اللي يعني نغصوا عليهم هذا السلام وهذا التعايش اللي كان موجود. لا، هي دي كانت طبيعه الحياه وطبيعه العلاقه ما بين العشائر.
تمام.
بعض القبائل او العشائر اللي هي بدات تستجيب في شمال الجزيره لدعوه الشيخ طبعا لم يحدث عندها تحول يعني 180 درجه، ولكن ظلت محتفظه ببعض التقاليد القديمه اللي هي مرتبطه بالغزو والغارات وغيرها اللي بتتبادلها مع العشائر الاخرى. ولكن الاعلام الشيعي وواكبه الاعلام الغربي والابحاث والدراسات اللي بتتناول الشان الشيعي دلست على هذا الامر واظهرت وكان كل القبائل كانت بتمارس حياة هادئة وتعيش في سلام، وجم القبائل اللي هي استجابت لدعوة الشيخ وهي التي نغصت على هذا الأمر، وهي التي أثارت الفتنة وأثارت الصراعات. فترتب على ذلك ان هم لم يجدوا لهم ملجأ الا ان هم يروحوا فين؟ الجنوب العراقي عشان خاطر يدخلوا في التشيع.
تمام.
طبعا يعني حتى الدكتور علي الوردي نفسه يعني ذكر عده امثله على طبيعه الصراعات ما بين القبائل هناك. يعني من ضمن الامثله اللي ذكرها ان قبيله شمر وهي كانت رحلت الى العراق في القرن السابع عشر دخلت في صراع استمر لمده 20 عاما مع قبائل الموالي. وهذا الصراع كان دمويا محتدما، ونتج عنه ان قبيله شمر دفعت قبيله الموالي الى الشمال، طردتها الى الشمال. بعد فتره جاءت قبائل تنتمي الى عنزه ودخلت في صراع يعني وحروب هائله مع قبائل شمر، لدرجه ان هو الوردي نفسه بيقول ولا يزال الرواه في الباديه يذكرون الاهوال التي حدثت.
نعم.
وترتب عليها ان قبائل عنزه دفعت قبائل شمر الى الشمال. هذا الصراع
يعني ده سؤال، ده صراع طبيعي،
صراع طبيعي. يعني ماذا سيضيف العشائر اللي هم استجابوا لدعوة الشيخ إلى هذا المشهد الدموي الذي كان يصبغ العلاقة.
وطول عمرنا ندرس في الأدب الجاهلي هذا وفي صدر الإسلام وما بعد الإسلام حتى.
طبيعة العلاقة القبلية في الجزيرة العربية هي علاقة يعني كلما ابتعدوا عن الإسلام بسببه لو كان بيجمعهم في إطار واحد، كلما ضعف عندهم حالة التدين وابتعدوا عن الإسلام كلما
رجعوا للأمور الجاهلية مرة.
تمام كده. دي نقطة. النقطة الثانية إن يعني القبائل اللي استجابت لدعوة الشيخ محمد لم تكن مثلا يعني بمثابة غول او وحش يعني هائل لدرجة ان هو ايه هيخيف كل العشائر والقبائل القوية المتمردة
بالعكسال
ويطردها الى الشمال. يعني امر ايه، امر بديهي يعني، مش معقولة يعني هم مخيفين لهذه الدرجة ان كل القبائل هتخاف منهم وتجري. لا، والان كان الغريب ايه بقى؟ طب يا سيدي انت هتخاف والشيعة بيقول لك ان احنا نفسينا خوفنا على النجف وكربلاء، يعني النجف وكربلاء نفسها مهدده. طيب لما يبقى في عندنا عشيره
خايف وخايف، خايف فلوس بخايف ازاي؟
انا عارف. طب وانت يعني ايه اللي هيدفعك للتشيع؟ انت عارف ان العشائر السلفيه او اللي استجابت للدعوه
هي الاقوى،
بتطارد الشيعة والمتشيعين. طب انت خايف منهم تتشيع
مثلا؟
طب ربما انت لو استمرت على ايه، على مذهبك السني
بقيت اقرب اليه،
اقرب اليه. وبعدين ايهما اسهل على القبائل؟ ان هي تنتقل الى دعوة الشيخ محمد ولا تنتقل الى التشيع؟ المنطقي ان هو ايه، الاسهل ان هو ينتقل للتشيع.
بس ممكن يكون الشيخ محمد بن الوهاب اتى بالاسلام الصافي الصحيح فلم تقبله العشائر وتريد اسلاما يعني خفيفا زي ما قلنا في الحلقه الماضيه.
ده امر موجود ومطروح.
يعني على اساس ان هو جاء تشدد بقى في بعض الامور، او نقول فرض بعض الامور التي كانت غريبه على المجتمع. يعني زمان تقول له مفيش قبر، مفيش مشهد، مفيش مش عارف مقام، مفيش بتاع، كل ده كان بالنسبه للقبائل والعشائر غريب يعني.
على الاقل كانت تتحالف معهم. كان على الاقل ما تروحش لمكمن الخطر.
يعني اقول لك اروح انا للاباحيه بقى.
في هذه الفتره كان الغارات اللي بتقوم بها القبائل المواليه للشيخ محمد بن الوهاب كانت بتصل للنجف وكربلاء واحتلتها لبعض الفترات. فبالتالي يعني
هم حاقدين بقى على الشيخ
طبعا،
ويسمونا وهابيين
ويعني حتى قتل الامير عبد العزيز بن محمد على ما اتذكر. وكان وانهى كان هو بيقال ان هو ايه، يعني بيقول ان هو راجل كردي، درويش كردي صوفي يعني، ودخل وينتمي الى السنه وراح قتله. لا، الكثير من الباحثين ذكر ان اللي قتله اما ان هو افغاني واما ان هو كربلائي يعني شيعي. وهذا الامر يعني كثير من الباحثين ان هو يعني يتوقعه ويدعمه ان هو يكون مرتبط بقضيه نشر التشيع ومحاربه الدوله السلفيه الناشئه في الجزيره العربيه للقضاء عليها، فارسلوا شخص يغتال الامير عشان خاطر يقضي على هذا الخطر. يعني كان الموضوع في سياق مؤامره. فهم اللي كان خطرهم اكثر على الدوله، ولم يكن هذه الدوله خطر عليهم اصلا. انت بالتالي العشيره خايفه منهم، تروح اصلا لمكمن الخطر. يعني انت بتلوز بمكان امن، مش تلوز بمكمن الخطر نفسه.
طب وجهه نظرك لماذا دخلت هذه العشائر التشيع؟
ما هو احنا الكلام ده ذكرناه المره اللي فاتت وقلنا عده اسباب، من ضمنها قضيه ان قناه الهنديه لما شقت وفرت مساحه خاصه من الاراضي للزراعه، قضيه الدوله العثمانيه لما اتبعت توطين العشائر
عشان تجمع
الضرائب منهم، قضيه ان التنظيمات الاجتماعيه والاقتصاديه للعشائر العربيه انهارت مع التوطين فبالتالي كان حصل لهم فقدان هويه، فكان لازم حد الدوله لازم كانت تتدخل عشان تسد هذا الخلل وتملا هذا الفراغ. ولم يحدث من الدوله العثمانيه انما تدخل المرجعيات الدينيه ورجال الدين الشيعة ودفعهم الى التشيع. ايضا قضيه ان انت لما يبقى في عشيره بتتوطن في مكان غريب عنها او على الاقل غريب من حيث الاقامه الدائمه فيه،
ما بتتنططش على القادم عليه. لا يعني انت داخل على بلد فانت بتحترم عادات وتقاليد البلد نفسها
وبتبحث عن واصل
قنوات التواصل.
قنوات للتواصل من اهم قنوات التواصل المشرع في المعتقد. فبالتالي قال لك لا، نتحول بقى ايه من التسنن الى التشيع ومن السنه الى الشيعة. من ضمن الاسباب ايضا قضيه ان كان عند المرجعيات الدين في ذلك الوقت كان عندهم خطه يعني خطيره جدا لنشر التشيع في المنطقه.
وطبعا ما كانش بقى بيدخل بالسب ولا اللعن ولا الشتم ولا شيء، يعني احنا واحد وقبله واحده ولا اله الا الله محمد رسول الله وغيره
هم شاهرين بيه. وكان
للتقية.
المجتمع الاقرب لهم كان مجتمع العشائر العربيه في شمال الجزيره العربيه. من ضمن الاسباب ايضا قضيه الدوله السعوديه الاولى كما ذكرنا ان هم شعروا ان الخطر بيتهددهم وان ممكن النجف والكربلاء نفسها تتحول الى التسنن لو وصلت اليها القبائل المؤيده للشيء.
وممكن يكون برضو طبيعه البدوي ان هو متعود على الحريه والاستقلاليه ويعني شويه مش عايز يلتزم بالدين حرفيا يعني، فلا هناك
ده من الاسباب
تسليه من
التسليه. وبعدين قضيه زواج المتعه في انتهاكات كثيره جدا. من ضمن الاسباب الاساسيه برضو قضيه موضوع شيخ العشيره ان كان المرجعات الدينيه لما بيرسلوا
المرجعين
كانوا بيخشوا على شيخ العشيره وبيديله امتيازات ماليه وامتيازات اخرى. فلما بيتشيع كان بتدخل العشيره كلها فين في التشيع.
ننتقل الى
معلش بس في نقطه اخيره مرتبطه بقضيه
الامام محمد بن
الوهاب. الامام محمد بن الوهاب يعني في يعني قول للشيخ محمد رشيد رضا هو بيستعرض يعني هذه القضية فبيقول ايه يعني بث شيعة ايران مذهبهم في عرب العراق حتى كاد يكون اكثر البدوي منهم يقيمون مآتم الامام الحسين عليه السلام. الشيخ محمد رشيد رضا كان مواكب لهذه الفترة حتى القرن الشيخ وكتب عن
ولكن بل يقول انه كان شيعيا اصلا
هو اصله من لبنان يعني ولكن يعني اعتقد ان هو كان سني لان اعرف بعض الناس اللي بينتموا اليه وهم سني اصلا يعني فمش عارف قضيه
على اساس جمال الدين الغفغاني ثم محمد عبده امام شيخ الازهر قبل ذلك. عندي وثيقه تقول ان هو كان بيخاطب جمال الدين الافغاني محمد عبده ويقول له ان نحن صنائع يدك خلقتنا بيدك يعني وثيقه مهمه ممكن نعرض على صفحه.
انا اعرف بعض اقربائه اللي ممكن خليل اللي ينتموا الى نفس العائله
لا ده احنا قلنا يقال احنا لا نتهم الشيخ يعني
ولكن المهم حالته اللي انتهى اليها يعني قالوا ان هو في النهايه اصبح سني. فهو الشيخ كان معاصر لهذه القضيه وكان يتالم لها وكثيرا ما كتب عنها ويحذر وينتقد الدوله العثمانيه ويتهمها بالجهل ويتهمها بالغفله ويتهمها بالغباء بسبب ان هي بتترك. يعني هي المشكله في كده يعني نشوف احنا الامر ده في غايه الاهميه قضيه التسامح والغفله. يعني كان في برضه وقت الدوله العثمانيه ما كانت بترتكب هذه الحماقات كان هناك من يحذر وهناك من ينذر ولكن لم يستجيبوا للتحذير ولم يستجيبوا
الى ان ضيعوا الخلافه نفسها
الى ان ضيعوا الخلافه
نفسها. ومش عارفين الدوله العثمانيه ان هي الصفويين اتعملوا عشان يواجهوها لصالح الغرب الصليبي.
صحيح. وكان السهم الشيعي هو كان من اكثر الاسهم ايلاما في خاصره الدوله العثمانيه. فيقول الشيخ رضا بث شيعة ايران مذهبهم في عرب العراق حتى كاد يكون اكثر البدو منهم يقيمون مآتم الامام الحسين عليه السلام ويلعنون ابا بكر وعمر عليهما من الله افضل الرضوان ولم يجدوا في بث دعايتهم هذه مقاومه من الدوله العثمانيه الجاهله الغبيه ولا معارضه لها بمثلها من علماء اهل السنه الى ان ظهرت جماعه الوهابيه. واقصد طبعا ايه الشيخ محمد الوهاب وهو بيشير الى الدور الاساسي والمحوري الذي لعبته دعوه الشيخ محمد الوهاب في هذا الوقت. تخيل لو لم تظهر هذه الدولة في ذلك الوقت ماذا يتوقع أن يكون؟ كان ممكن ببساطة شديدة أن التشيع يتمدد إلى الجنوب
أو يتمدد للعالم كله
ويتمدد إلى شرق الجزيرة العربية ويتمدد
إلى مصر وشمال أفريقيا.
فدعوة الشيخ محمد الوهاب أوقفت التمدد الشيعي في ذلك الوقت ونشر التشيع.
عشان كده هم محاقدين عليه أشد.
تمام.
طيب تناولنا أيضا في حق الماضية يعني حداثة التكوين وما نتج عن ذلك يعني التداعيات التي نتج عليه، لكن ننتقل إلى السماء الثانية التي تحدثنا يعني عن أربع مظاهر لها في الحلقة الماضية من سمات المجتمع الشيعي العراقي وهي تغلغل ثقافة الدماء يعني الموت والدماء. ماذا تعني هذه الثقافة؟ تحدثنا لكن نذكر المشاهدين به.
ثقافة الدماء بالنسبة لهم احنا يعني الشيعي منذ أن يعني يتجاوز الحلم ويبتدي يستوعب ما حوله ويدرك ما حوله يجد نفسه أن هو بيمر بكل ما يرمز إلى الموت وإلى الدماء. لا يمر به فقط مقروءا بل مسموعا ومشاهدا
ممارسا
وممارسا. يعني هو بيمارسه بنفسه وبيرى الآخرين يمارسوه ويقرأ عنه ويسمعه. فبالتالي بالحواس الخمس زي ما بيقولوا بتتسرب إليه ثقافة الدماء والموت عبر الموالد والمجالس واللطميات، عبر المشاهد الدموية البشعة اللي احنا بنشاهدها دايما في مواسم عاشوراء تحديدا، عبر قضية سفك دماء السنة، عبر قضية إنهاء الخلافات فيما بينهم بالقتل وسفك الدماء.
لا.
يعني كل هذا بيخلي إن المجتمع نفسه أو الناشئ الشيعي بيتكون ذهنه وتتكون ثقافته، وقضية الدماء والموت فيها مكون رئيسي مكون أساسي. فده
يصبح جزارين،
يصبح جزار ويأثر عليه في أمرين. الأمر الأول إن هو بيهون عليه قضية سفك الدماء مش عنده مشكلة خالص. الأمر الثاني إنه بينشئ عنده حالة من النهم المستمر القضية سفك الدماء.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بلما أن يراجع نفسه في القتل والموت الأخير المسلم لا.
فدي مشكلة. يعني أصلا ممكن واحد يقول لك إيه يا أخي سيب الشيعة يا عم يمارسوا الشعائر بتاعتهم بحرية، سيبهم يلطموا، سيبهم يسفكوا، سيبهم يعملوا. يا سيدي ما كل اللي بيعملوا ده عبارة عن تدريب
شحن القتلة.
شحن القتلة ده تدريب على نار هادية. ده بيتدرب على سفك دمك في الآخر.
بالظبط.
وده اللي بيحصل لما تلاقيه في النهاية لما بيقف. أنت بص أصل سفك الدماء سبحان الله، يعني سفك الدماء ده ليه رهبة. يعني حتى اللي يقول
لك كيف يقتل الإنسان إنسان مسلم؟
مسلمه. يعني ده بيتطلب انسان عنده جرأة وعنده قلب ميت عشان يسفك دم، خاصة لما يكون في الحالة
طبعا. يعني لما ليه غرفة العمليات لو شاف جرحة كده بيغمى عليه.
لا فهو ده بيدرب الناشئ الصغير وبيدرب الشاب وبيدرب الكبير، بينشأ على الدماء بيتجهز. فبالتالي قضية سفك الدماء عنده ولا تمثله اي شيء ولا تهز فيه شعره.
مظاهر لهذا
في من ابرز المظاهر اللي بتتجلى فيها ثقافة الموت والدماء، احنا ذكرنا اربع مظاهر. الامر الاول اللي هم متهورين في سفك دماء بعض ويعني إسالة دماء بعض وقتل بعض. المظهر الثاني انهم عندهم حالة من التوقان والتشوق الشديد لسفك دماء السنة وقتلهم. الأمر الثالث وهو مناقض للأول والثاني انهم عندهم حالة هلع من الموت. الأمر الرابع قضية الدفن في العتبات.
نعم. طيب يعني نشوف المظهر الأول، يعني زي ما انت قلت التهور في قتل أنفسهم وسفك دماء بعضهم، ملامح دي.
طبعا احنا لو رجعنا للحادثة المحورية في المعتقد الشيعي وهي حادثة قتل الحسين، نجد ان هي رويت بروايات متعددة كثيرة جدا، وهذه الروايات دخلت فيها اضافات كثيرة، والاضافات بدأت تركز على قضية القتل وسفك الدماء والجانب المأساوي والحاجات دي كلها. فهذه الامور كلها يعني بدأت ترسخ في العقلية الشيعية وبدأت تركز عندهم عقدة الذنب. عقدة الذنب بتدفعه في اتجاهين. الاتجاه الاول ان هو بيحس دايما ان هو غلطان ومحتاج يكفر عن هذا،
على اساس انه ما نصرش الحسين.
انه ما نصرش الحسين. الاتجاه الثاني ان هو بيبحث
عن طار الحسين
ينتقم منه. فاصبح ما بين ايه عقدة الذنب وما بين ايه الاخذ بالثار. والاثنين امرين مرتبطين بالايه بالدماء. فبينشا الشيعي ما بين هذا الامر عقدة الذنب والاخذ بالثار. عقدة الذنب بتتجلى في قضية ايه انه بيسفك دمه وبيقتل نفسه والحاجات دي كلها. الامر الثاني ان هو ايه الاخذ بالثار بيتجلى لما بيتمكن من اهل السنه بيبتدي يسفك دمهم. يعني عشان نفهم يعني الشيعي خاصه اللي عايش في الجنوب العراقي، خلي بالك يعني احنا بنتكلم عن سمات المجتمع الشيعي في الجنوب العراقي، وذكرنا الفصل الاول دوله المراقد. المراقد بتؤثر في تركيبتهم النفسيه، ربما تجد بعض السمات اللي موجوده عندهم مش موجوده مثلا عند الشيعه في لبنان او مش موجوده عند الشيعه مثلا في السعوديه او مش موجوده عند الشيعه في اماكن اخرى. في سمات خاصه للمجتمع الشيعي العراقي. نسمع الى قول يعني وصف ضياء الشكرجي وهو من قيادات حزب الدعوه العراقي، يقول اصبحنا نقضي نصف سنتنا زيارات وما شوف نصف سنتنا. يعني شوف انت يعني ست شهور كاملين بيضيعوا من
السنة ما بيشتغلوش بقى،
مفيش شغل. شغل ازاي اصلا؟ زيارات ومسيرات دينية ومجالس عزاء ومواكب لطم وضرب بالسلاسل وتطبير ومشي الى الائمة على الاقدام، وكل ذلك تسبقه استعدادات تستغرق اسبوعا قبل كل مناسبة. انت مش بفكر هيطلع المناسبة كده يقعد اسبوع
السنة كلها رايح،
البيت كله بيتجهز للايه للمناسبة،
يقعد الطعام والملابس والاقامة
وبعدها ينشغل الناس بإقامة مجالس الفاتحة على الذين سقطوا ضحايا عملية إرهابية أو حادثة الازدحام. فهم رايحين في مناسبة إيه عزاء، مناسبة موت يعني عزاء في الإمام أو غيره، وهم رايحين ممكن يحصل مثلا تفجير، فإيه اللي يحصل؟ يموت عدد كبير مش يعدوها بقى لا خلاص يبقى عامل لك مجلس فتحه اضافي فايه لسه الجدول ايه يزدحم بايه
زادت واحده ثانيه
يعني يعمل مجلس فتحه اضافي. طيب شويه ناس ماتوا في الزحام يعمل لهم مجلس فتحه اضافي. المجالس والمناسبات ايه بتكثر وفي بالك كل ده بيركز ويعظم من ثقافه الايه
الموت
عندهم. يعني برضو من ضمن الامور اللي بتشير الى هذا الامر يعني انت لو دخلت انا دخلت مره على موقع السيستاني ايام موسم عاشوراء فلقيت عاملين فلاش كده والفلاش عمال جايب صوره للمسجد في كربلاء وبعض العبارات والايات الشيعيه والحاجات دي كلها وبعدين فوق الفلاش كده من فوق جايب لك ايه السماء لونها احمر وبتقطر دماء حمراء
لا حول ولا قوه الا بالله
وكاتبين تحت اعجبتم ان قطرت السماء دما الدنيا بتشتي دم والسماء مليانه دم وكل دم في دم يعني رؤيه المنظر ده
رغم ان دي اسمه الاسلام
يعني
السلام
دي سفه يعني
والله من صفاته واسمائه الحسنى انه يعني اسمه السلام
طبعا يعني قضيه احنا بنتكلم عن قضيه تهورهم في سفك دماء بعضهم يعني والحاجات دي كلها فمن ضمن الامثله مثلا يعني قضيه ايه الخلاف حصل ما بين الخميني وما بين محسن الحكيم بسبب ايه؟ لما جاء الخميني العراق في الستينات محسن الحكيم اتهمه بان هو بيدفع الايرانيين الشيعة للدخول في صراع مع نظام الشاه فنظام الشاه يقتل منهم ناس كتير فقال له انت كده بتهدر الدماء فشوف استمع الى الحوار اللي ضار بينهم حوار مهم بصراحة. قال الحكيم كيف ستجاوبون الله على هذه الدماء التي أريقت؟ فأجابه الخميني لماذا ثار الإمام الحسين واستشهد هو ومن معه؟ أليس من أجل الحفاظ على الإسلام؟ إذن علينا أن نوجه له هذا الاعتراض أيضا. يعني القضية عندك مش قضية أن أنت تنجز
ده عقيدة
قضية أن أنت لازم تطلع
يعني أنت بتلوم عليه لوم على الحسين بقى
يعني أنت عارف مثلا ممكن واحد يقول لك إيه ياخدها هيروح يعمل عملية استشهادية طب عملية استشهادية ومات فيها مثلا في اليهود مثلا مات فيها واحد ولا اثنين انت تقول لا طب ده خسارة واخد بالك يعني قتل نفسه مقابل مثلا قتل واحد او اثنين لما بيقتل مثلا 20 ولا 30 بتجد ان المقابل ايه مجزي طيب ما بالك ان هو نفسه بيخطط للدفع بالشباب علشان يقتله وهو يعلم جيدا ان مفيش فائدة هيجنيه من هذا القتل وهذا ما كان يحدث في الحرب العراقية الايرانية كان الخميني بيأتي بالشباب صغار السن ويدفعهم للقتال وساحات القتال ويديهم ميداليات وسلاسل مكتوب عليها
الجنة
ومش عارف الجنة وينطلقوا إلى الساحات وفي الصحراء ليحصدهم نيران جيش صدام ويموتوا. طب إيه اللي أنت عملته؟ يعني هو أخل بالتوازن ما بين الرجال والنساء أصلا في خلال هذه الفترة بسبب أنه هو قضى على عدد كبير جدا
من شباب
الإيراني بدون أي مقابل بدون أي تدريب بيلقي بهم في الساحات وكان في يعني أحيانا يعني 15 سنة و14 سنة طب أنت بتطلعه يعمل إيه في مقابل المدافع والطائرات والدبابات
والخميني المقبور ده بدل ما يتورع في دماء هؤلاء الشباب مثلا لا ده بيبرر لده نفسه يعني لنفسه
يقول له مين عمل ليه تقتله يا اخي الحسين قتل نفسه خد بالك ان الانسان هو قد بص شوف القضيه ايه ان هو قضيه ان الحسين طلع بيعتبر ايه ان الحسين طلع وعارف انه هيقتل وطلع الحسين وقتل نفسه طب لما الحسين قتل نفسه في نصر ترتب على الامر ده في نصر ترتب على الامر ده وقتها مفيش نصر ترتب عليه اصلا فلذلك هو بيكرر نفس الامر ان هو يقتل اتباعه في معركه لا يترتب عليها اي نصر ويعتبر ان هو كده ايه بيقتدي بال
او اي ايجابيه
او اي ايجابيه يعني معلش اذكر لك برضو يعني هو اصل الامثله هنا مهمه وبتعطي تصور كبير يعني هذا الامر ايضا في خلافاتهم مع بعضهم يعني من الخلاف المشهور لما ذكرنا في حلقه سابقه ما بين الاصوليين وبين الاخباريين موسى كاشف الغطاء دهوت يعني كان من المرجع الشيعيه المعروفه وكان اصولي وكان في شخص اخر اللي هو محمد مرزا الاخباري وكان الراجل ده مقيم في الكاظميه حصل بينهم مناوشات ومناظرات وبتاع وفي النهايه ايه الاخباري ده ما اقتنعش طيب كشف الغطا ده يعمل ايه
قاتل
ارسل اتباعه راحوا لدار مرزا الاخباري راحوا داخلين قتلوه قتله بشعه وراحوا حارقين داره
لا حول ولا قوه الا بالله
كان في برضه مرجع شيء اخباري في البحرين حسين آل عصفور عملوا معاه نفس الموضوع دخلوا عليه وقتلوه يعني مفيش مشكله عندهم قضيه سفك الدم دي
عندهمش توقف فيها
مفيش توقف يعني حتى لو ترتب عليها قتل الاتباع حتى لو ترتب عليها قتل العشرات قتل المئات قتل الالاف مفيش اي مشكله
طيب اذا كانوا بيفعلوا ذلك مع بعضهم البعض فما بالنا مشاهدينا الكرام ما يعني يفعلونه مع اهل السنه وما هو شعورهم تجاه اهل السنه اذا كانوا شيعة مع بعضهم البعض ويفعلون بهذه البشاعه يعني أنظمة القتل ومارسون هذه الأنظمة. فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم ونسأله يعني عن المظهر السامي من ولوغهم في الدماء وحبهم لها ولإراقتها على أهل السنة تحديدا. أجدد تحية حضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فهمي الباحث السياسي، مجدد لك
السلام. أهلا
بحضرتك. كان سؤال قبل الفاصل، يعني هذا ما يفعلونه بأنفسهم، ويعني هذا بأسهم بينهم شديد، فما بالنا بأهل السنة وجرأتهم علينا؟ ماذا تقول في هذا المظهر الثاني؟
يعني لو سمحت لي قبل أن أتكلم عن أهل السنة، عايز أذكر بس فتوى مهمة متعلقة بقضية إباحة شعائر اللطم، لأن المنتشر حاليا أن يقول لك مرجع الشيعة بينهون
عن اللطميات،
هذه المخالفات اللطميات وضرب القامات بالسيوف وضرب، يعني يقول لك لا ده منهي عنه، وكل دي مخالفات. أصلا أنا هذكر لك دلوقتي فتوى مذكورة عن كبار المراجع في إباحة هذا الأمر، وبتذكر بالتفصيل يعني بتشرح القضية. يعني الفتوى دي مذكورة في كتاب بعنوان فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينية. طبعا المؤلف جمع فيه عدة فتاوى من مختلف العلماء، منهم آية الله العظمى محمد حسين الغروي النائين من كبار علمائهم السابقين، ونقل برضو عن أقوال وفتاوى المؤلف عن المراجع محسن الحكيم أبو القاسم الخوئي، اللي احنا ذكرنا قبل كده أن هو بيعتبروه في الوقت الحالي هو من أعلم علماء الشيعة، وطبعا مات يعني
له مصباح الفقهاء
أبو القاسم الخوئي اللي هو إيه يعني جاء بعد منه السيستاني، والكلبكاني والمرعشي، دول من كبار المراجع في قم. يقول بقى النائيني في فتواه المعروفة بالأسئلة البصرية كونها وردت من شيعة البصرة: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الإحمرار والإسوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضا على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن تأذى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى، وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمونا، وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها، ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكافية الضرب. ولو كان عند الضرب مأمونا ضرره بحسب العادة، ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه، لم يكن ذلك موجبا لحرمته. يعني حتى لو ضرب وخرج منه دم، والدم هيضر بالشخص وهيؤدي الى ضرر صحي عليه، ده مفيش اي حرمه.
منين الفتاوى دي يا ابوها
اصلا؟ مفيش ادله اصلا، مفيش ادله. وبعدين هو في النهايه يعني انت عارف
شباب اطفال،
انت لو دخلت بحر الانوار يعني لو دخلت فيه، هم بيتهموا المجلسي اصلا ده ان هو ايه يعني جمع فيه كل ما يمكن ان يجمع. يعني انت ممكن تجلس في بحر الانوار ده، هو يعني نصوص تصلح للاستدلال بها على جواز اي شيء وعلى تحريم.
لأن كان المجلسي أصلا جه في عهد الدولة الصفوية، فبالتالي كان رفع التقية وبدأ ينشر كل الفكر الباطني للشيعة.
حار للظلمات فعلا، وليس حار
مستنقع الظلمات.
مستنقع للظلمات. طيب نرجع للسؤال بتاعك اللي هو ما يتعلق به
المظهر الثاني، ما يتعلق بضلوعهم في دماء أهل السنة.
طبعا يعني هذا الأمر إحنا مظاهره كلنا إحنا عارفينها، ولكن عايزين نشوفه إزاي الأمر ده بيصاغ عندهم في أدبياتهم وفي
فقها وعقيدة.
يعني أذكر بعض النقول المهمة. يعني إحنا نريد أن نستوعب لمن لا يدرك يعني أن هؤلاء القوم لا يفعلوا ما يفعلون من باب النكاية أو الانتقام الفوري أو اللحظي، هو يفعله عقيدة، هو يفعله ديانة. يعني حتى لو لم يكن يعرف هذا الشخص وليس بينه وبينه ثأر
خالص،
خلاص هو يعني هو بص، هو شافك انت سني
يزي السني في مال وعرضه ونفسه.
هو بص لو شافك كده هو في الطريق، ولا انت عراقي ولا هو عراقي ولا اي شيء خالص، هو مجرد 12 يبقى انت راجل سني. هو لو تدين وطبق تعليم دينه هيروح واخدك على جنب وقتلك، ولا يقتلك قتل عديل، لا يسفك دمك على البطيء. يعني هو ده دينه، يعني هذا عقيدة. استمع إلى ما يقرأه، وتخيل معي أن الشيعة يقرؤون هذا الأمر ويدرسونه ويتدينون به، فكيف يتصرفون؟
يتقربون به إلى الله.
يتقربون به إلى الله.
لا إله إلا الله.
شوف يا سيدي اسمع، ذكر نعمة الله الجزائري من علماء الشيعة في كتابه الأنوار النعمانية أن علي بن يقطين وزير الرشيد، طبعا القصص مفبركة كلها طبعا، يعني علي بن يقطين وزير الرشيد كان من خواص الشيعة، وقد جمع في محبسه جماعة من المخالفين يعني السنة، فأمر غلمانه فهدموا سقف المحبس عليهم فماتوا جميعا 500، يعني أثر 500 هد البيت عليهم
السجن عليهم
وكانوا 500 رجل تقريبا، ويبدو وكأنه ارتاب في تبع الدمائين، يعني عارف انت لما تقتل مثلا ايه يعني واحدة من
نملة
نملة بيرتاب قطة هل يجوز قتل النمل؟ ده قتل 500 وبعدين ايه انتابه شك بسيط يعني كده. فقال لك لما نسأل فأرسل الى الامام الكاظم، يعني فكتب اليه الكاظم جواب سؤال: لو كنت تقدمت الي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم. تحس بقى ان الرجل ايه حيلوه تحسوه بيقول ايه، وحيث انك لم تتقدم الي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منهم.
يا سيدي
ده ايه يعني نسبته الى الامام الكاظم، يعني من نسل علي بن ابي طالب،
ومكذوب عليه هذا الكلام.
مكذوب طبعا، مكذوب غير صحيح. يعني شوف بيقول له ايه، لو كنت انت قلت لي قبل ما تقتلهم ما كانش هيبقى عليك شيء. طيب يبقى علي بقى ايه يعني؟ لا عليك تيس، والتيس خير من السني، التيس خير من السني. شوف الخوي بيقول عن المخالفين اللي هم السنة: لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين. للي بينادي بيقول لك احنا إخوة، والسنة والشيعة إخوة، مجالس التقريب
والقصص
وآية الله تسخيري والقصص دي كلها. ويذكر بعض العلماء يعني حكم قتل الشيعة منسوب لنفسه، فبيقول لك إيه يعني آية الله يوسف البحراني في كتابه الشهاب الثاقب: فبموجب ما دلت عليه هذه الأخبار وصرح به أولئك العلماء الأبرار، لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه جاز له فيما بينه وبين الله تعالى. ده اللي بقولك عليه، يعني هو دينه لو نفذ الكلام ده
هيحصل بحيث أن محدش يتمسك عليك دليل تتحبس ولا حاجة.
مش هنقولك لا سوريا ولا العراق ولا لبنان، لا هو مجرد أن هو شيعي ومجرد أن أنت سني لو نفذ تعليم دينه هياخدك على جنبه ويقتلك وياخد أموالك. ويقول البحراني أيضا: وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر، بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه يعني من النواصب وشركه وحل ماله ودمه. ونعمة الله الجزائري بينقل بقى رواية منسوبة للحسين رضي الله عنه، يقول: روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسندا لداود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله والحسين عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، لكني أتقي عليك، أنا خاف عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. فقلت: فما ترى في مالي؟ قال: خذ ما قدرت
وادفع علينا الخمس.
يقول لك بص لو جبت تروح اقلب عليه حائط من بعيد، يعني عشان خاطر بس ما تبقاش انت
ايه مجرد تغرقه في ميه او تغرقه في النار كده نار بيجي او نار
بال، شيل على قد ما تقدر.
بس الخمس لازم ياخد الخمس، الامام الحسين ياخد الخمس من المال الحرام،
المال يبقى حلال حلال بقى
عشان يحل يطهره.
فلذلك بقى يعني
احنا
شوف يعني احنا عارفين قضية المغول لما دخلوا بغداد وما صنعوا فيها وما ارتكبوا فيها من جرائم يعني لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وربما لم يعقبها مثيل من كثرة الدماء التي أريقت وسالت الدماء أنهار في
مدار 40 يوم. قيل في بداية النهاية 800 ألف، وقيل مليون، وقيل 2 مليون.
طيب احنا عارفين مين وزير هولاك وقتها؟
كان نصير الدين الطوسي.
طيب شوف يا سيدي، طبعا انا مش هنقول لك نصير الدين الطوسي عمل ايه، ده مش ده المهم. المهم ان هو ايه المؤرخ الشيعي محمد باقر الخنساري، وده طبعا مؤرخ شيعي معروف واسمه ايه معبرا عن مكانه نصير الدين الطوسي في الطائفه، يقول: ومن جمله امره المشهور المعروف المنقول حكايه استزاره للسلطان المحتشم في محروسه ايران هولاكو خان. السلطان المحتشم هولاكو خان
اللي قتل اهل السنة،
اللي قتل ملايين من عظماء سلاطين التتارية وترك المغول، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد الى دار السلام بغداد لارشاد العباد واصلاح البلاد
بذبح 2 مليون واحد منهم،
بذبح 2 مليون وقطع داب لسلسلة البغي والفساد بإبداء دائرة ملك بني العباس يعني إبادتهم، وإيقاع القتل العام من أتباء أولئك الطغام إلى أن أسال من دمائهم من أقذار كأمثال الأنهار، فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار.
وخلي بالك ده نصير الدين الطوسي ده كان عالم وأكبر مرجعية شيعية، هو اللي خلى التتار يرموا يلقوا كتب السنة في النهر دجلة والفرات. عشان كده اتعلمنا في التاريخ اختلط الدم بالحبر لان هو تطرش عرفهم بالكتب دي واهميتها فخلاهم عشان هو عالم ويعلم ان الامه تؤتى من ثقافتها.
تمام تمام.
هذا الزنديق الملعون
هو لا يريد ان يقضي فقط على 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 البشر
ده قضى على الثقافه نفسها يعني هو بيتهيألي عمل ده يعني
وعلى الحضاره
خلاهم ربك علوم القران وعلوم الحديث وميراث آل البيت الحقيقي يعني.
وفين فين حصل الكلام ده برضه في العراق
هم سبب نكبه العراق والله
هي المشكله كلها العراق ان العراق سد منيع دائما ليقف حاجز امام المد الشيعي والمد
يا استاذ احمد يعني المخبور الخميني قال رحم الله الامامين الجليلين وكان يقصد ابن يقطين ونصير الدين الطوسي
وزير الرشيد
قدم للاسلام خدمات جليله هذه والله في 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 في, في فتوى الله
سبحان الله
قال رحم الله الامامين الجليلين قدم للاسلام خدمات جليله وكان التاريخ يعيد نفسه
ارجو بس ان يسمع هذا الكلام ويعتبر كل من يتحدث عن تسامح ويتحدث عن تعايش ويتحدث عن غفله ويتحدث عن كل هذا يعني من ركام التاريخ وكل هذه امور انقضت هذه امور بقيه هذه عقيده العقيده تبقى ولا تنقضي العقيده تبقى ولا تنقضي وهذه عقيده الراجل بيقول لك يعني قد دلت عليها النصوص وتكاثرت واستفيضت
وتواترت
يعني مش مثلا مجرد نص بيتكي عليه ونص غريب
لا
ضعيف
لا ده دين
تكاثرت وتواترت النصوص التي تدعو الى قتل السني وسلب ماله بدون اي مشكله وبدون اي جريره
في سوريا رافعين اقتل السنه تدخل الجنه هدموا المساجد يعني استباحوا يعني المصاحف وحرقوها يعني وهكذا المهم يعني طب لو اتينا الى يعني هذا الامر وهو يعني ولوغهم في الدماء حتى بين انفسهم ثم على السنه طيب هنا ايضا هم يخشون الموت كيف توفق بين يعني هذا ذكرناه في الحلقه
طبعا ده من التناقض الشديد يعني ولكن بس يعني حضر لي بعض الامثله يعني كنت سمعتها على قضيه قتل السنه سمعتها من بعض الاعلاميين العراقيين يعني كان بيذكر لي نقلا عن يعني احد اصدقائه العراقيين اللي تعرض برضه لاحد الحملات قوات من الشيعة ومسكت مجموعه من السنه واخذت تقتل فيهم هو اراد ان ينجو بنفسه فتصنع الموت وعمل نفسه ميت واستلق فلم يرتابوا فيه ظنوه ميت ولكن سمعهم وهم بيمارسوا عمليه القتل فاحد الشيعة تسرع واطلق الرصاص على راس سني فقتله فتعرض للوم شديد من احد زملائه لانه تسرع في قتله
انت بتقتله بسرعه ليه
وكان يريد ان يقتله على البطيء
يتلذذ بقتله
يقول لك بعد ما خلص قتل يقول لك راح واخد البنيه بتاعته وراح راكنها على الجدار وتوضأ وكبر ودخل في الصلاه
بعد ما قتل
والجثث جنبه
ده رحم الله الشيخ كشكي بقى لما لهم تسالون عن دم البرغوث وانتم قتلتم الحسين
شوف شوف تخيل ده تدين الراجل متدين احنا ما بنتكلمش عن شيعي بلطجي او شيعي اهوج او شيعي شبيح لا هذا شيعي متدين
كلهم سواء
يعني بيقتلوا ويقوم يتوضى ويصلي
ناتي الى يعني
قضيه الهلع من
التناقض الواضح
الهلع من الموت
ازاي بيتدربوا على ده بأنفسهم ثم على السنة ويتعودوا ثم هم يخشون الموت ويخافون ويهلعون منه
نعم الأمر ده طبعا يعني اللي يريد أن يفهم
النفسية الشيعية التركيبة الشيعية
لابد أن يعلم أن التناقض من أحد السمات الرئيسية لها وليس فقط التناقض ولكن يعني أحيانا الإنسان لما بيقع في التناقض بيختل التوازن النفسي عنده فلما بيختل التوازن النفسي عنده بيبتدي يسعى لإعادة التوازن مرة أخرى بإزالة التناقض فيبتدي بعد فترة يتوازن ويزيل أحد الأمرين المتناقضين لا الشيعي ما فيش عنده
لازم يعيش بالمتناقضين
وما بيحاولش يلغيه لا هو خلاص عنده قدرة أنه يتعايش مع المتناقضين
نفسيات خبيثة
فظيعة رهيبة خالص فبالتالي يعني احنا لازم نكون فاهمين القصة دي كل واحد يقول لك لا ده أنا لما أزلقه مثلا وأحصره وأقول له خلي بالك ده أنت متناقض في هذا الأمر كأنك انت صدمت لا ولا اي شيء هو تعايش مع هذا الامر وبيعتبره هو ده اصل دينه وبيعتبر ان كل ده من رواسب من تبعات او تداعيات قضيه الغيبه والانتظار والتقيه والامور دي كلها من الطبيعي انه يكون عنده متناقضات وامور بتظهر وامور بتخفى فبالتالي هو عادي مفيش عنده
مشكله اتبع اله وهواه
فعايش مع التناقض
فمن اتخذ اله وهواه
فهو الهلع من المواد احنا عارفين طبعا ما عندهمش جهاد الطلب ابتدائي، احنا جهاد الطلب ده موجود عند السنه بس، فهو ما فيش عندهم حاجه، ودي نقطه مهمه جدا البعض ممكن لا ينتبه لها، ما فيش عندهم حاجه اسمه هو يخرج لكي يفتح بلاد الكفار ويغزوها ويدخل الناس او ينقل الناس كما قال ربعين من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، ومن جور العباد الى عدل الاسلام. ما فيش عنده القضيه دي خالص، ما فيش عنده جهاد طلب اساسا وابتداء، فبالتالي انت لا تنسب اليهم قضيه مقاومه المحتل. خلي بالك ان مقاومه المحتل لها صله وتعلق مباشر بقضيه الغزو.
يعني انا من منذ 5 سنوات وانا اتحدى، كلامي مظبوط يا استاذ احمد، ان انا بقول اتحدى ان ياتوا لنا بقائد شيعي غزا او جاهد او فتح قطرا في سبيل الله.
غير موجود، لو حصل هيبقى غلطه.
مفيش خالص، ما فين ياتوا لنا به؟
هو مفيش اصلا، هو
تاريخ الامه مو موجود.
مفيش، وبالتالي قضيه المقاومه يعني وهم المقاومه زي ما حزب الله بيعمل اصلا في لبنان، قضيه وهم المقاومه ده غير موجود عندهم اصلا. لا يوجد في دينه ما يدعوه الى مقاومه المحتل، بل ما في دينه يدعوه الى التعاون مع المحتل، لان المحتل ده
هيخلصوا منه،
هيخلصوا من السنه.
اه،
وبالتالي اي محتل هيدخل اي بلد فيه شيعه وسنه هو بيعلم تماما ان هو هيكون ايه مع الشيعه ضد السنه، فليه يقاومه؟ فكذلك
عنده دينه كمان صعمت، كل رايه ترفع قبل قيام قائمه فرايه كفر
تمام
ونفاق وصاحبها تهوط،
دينه بيحث على السكوت. فلذلك ايه يعني عدم وجود جهاد الطلب، احنا عايشين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالغينه ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر صلى الله عليكم ذلا فلا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كده اللي هيترك الجهاد ربنا هيضع في قلبه الايه؟
الوهن،
الوهن والذل.
طيب وهذا ما نعانيه
الصادق المصدوق، هذا ينطبق عليهم تماما، هما يعني تركوا الجهاد اختيارا وليس اجبارا مثلا او حسب الظروف الموجوده. فلما تركوا الجهاد اختيارا اصبح الذل في قلوبهم والهلع في نفوسهم. ما حدش يتخيل او يفتكر مثلا ان سفك الدماء ده معنى ان انت قدام وحوش، ان انت قدام مثلا يعني ابطال او فرسان، لا 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 لا، حاله هلع شديده من الموت. واذكر لك امثله، يعني
لسه بالامس كنت عند يعني اسره سوريه واقسم لي احد ابنائها قادم من سوريا منذ ايام اني لو انت معك قدامك علوي او شيعي وذكرت قدامه الجيش الحر 3 مرات قلبه يقف. اقسم بالله اقسم على هذا. قال لي احنا بس عشان يعني نستفيد منه في امور اخرى او نستبدله، قال لي ما بنجيبش، لكن لو انت عايز تقتله تقول له الجيش الحر، الجيش الحر بحده 3 مرات تجده انه اغمى عليه.
طب لو مرتين هيتشل.
والله من الهلع يعني، سبحان الله كما تقول.
فعلا يعني اقول لك انا هم عندهم قضية ايه يعني، المنظر احيانا بتتخيل ان هو منظر كوميدي مثلا في الانتفاضة اللي بيسموها الانتفاضة الشعبانية اللي حصلت لما شعروا ان الامريكان ضربوا صدام حسين، قال لك بقى خلاص الامور ايه تمكنت، والامريكان ضحكوا عليهم وادولهم بعض الاشارات يلا انطلقوا. فانطلقوا بقى وبتاع وقال لك بقى هنعمل ثورة، وانطلقوا بقى هيجينوا بالالاف وبعشرات الالاف ويخشوا ويهجموا ويعملوا. فبعد شوية اصلا صدام حسين تملك نفسه، راح مطلع عليهم القوات وبدأ يضربهم. اللي حصل ايه؟ مشهد كوميدي. خد بالك زمان كده، تخيل كده مجموعه بتجري ورا واحد، وبعدين الواحد دوت راح متضير ومخوفهم وبقى هو اللي بيجري وهم بيجروا ورا منه. منظر كوميدي فعلا. بيقول لك فتحول الامر الى حاله مطارده رهيبه وحاله الهروب الكبير. يعني طب ده انتوا اصلا انتوا عاملين ثوره دلوقتي.
تمام.
وعايزين
تكسروا.
لا لا لا، مجرد بس ما سلطان حسين ارسل لهم بعض الاليات وبعض الوحدات القتاليه والطيارات جريوا. لدرجه ان السعوديه يعني هم عارفين العلاقات اصلا ايه عامله ايه بالظبط، ولسه طالعين من حرب الخليج. دخل عشرات الالاف الى الحدود السعوديه، واضطرت السعوديه تفتح الحدود
وعملوا معسكر
مخيم رفحاء باين اظن كان هناك، ومكثوا فيه عده اشهر لغايه ما تم نقلهم الى اماكن اخرى في مختلف انحاء العالم. دي الانتفاضه الشعبانيه اللي تقدر تقولها مثلا الهروب الشعباني اصلا يعني. لمجرد هو بيطلع ليه؟ انه حس الامريكان هو كانوا متوقعين ايه؟
يطلع الامريكان خلصوا على صدام،
الامريكان هينزلوا على طول يروحوا ضاربين. فلما عملوا الانتفاضه دي اصلا وبعدين الامريكان ما تدخلوش، لا نفسه في وش صدام راح طلع يجري مره اخرى. كذلك برضه من ضمن الامثله التاريخيه المعبره فعلا يعني بيذكرها احد المؤرخين، يقول في العام 1911 زحفت القوات الروسيه اثر خلاف مع طهران فاحتلت مدينه تبريز وقتلت بعض رجال الدين الشيعه فيها، فاعلن علماء قم الجهاد. خلاص بقى
هتخرب الدنيا،
هتخرب الدنيا. وأمروا الناس بالتدريب على السلاح، وكان من بين المتحمسين للجهاد سكان بلدة كرمان في جنوب إيران. طبعا خلي بالك ايه، القوات الروسية دخلت فين؟ طهران. دخلت في الشمال عن تبريز، وكرماندي فين؟
في الجنوب.
في الجنوب، فعلنوا ايه؟ اعلنوا الجهاد الجنوب والعدو في الشمال، فأي ابعد منطقة عن الغزو الروسي. ومضى سكان البلدة يتدربون على الجهاد بإشراف رجال الدين، وهم يعلنون عزمهم على غزو روسيا وإسقاط القيصر. في نفس الوقت قامت عصابة صغيرة من اللصوص بالسطو على البلدة
كمان، فهم مستعدين
وجنود مستعدين قاعدين بقى اللصوص هيضيعوا بقى. لا شوف بيعملوا ايه. فاندفع اهلها يستنجدون بالقنصل البريطاني لتخصيص قوة تقضي على تلك العصابة. وقد اعتذر القنصل لهم ثم سألهم متعجبا. القنصل تعجب، يعني انتوا قاعدين واجعين دماغنا وعمالين بتتدربوا على السلاح طول لماذا لا يستطيع المجاهدون ان يحاربوا عصابة صغيرة من اللصوص بينما هم يستعدون لمحاربة روسيا كلها؟ انتوا عايزين تحاربوا روسيا كلها. فكان جواب المسؤولين ان المجاهدين انما يستعدون لمحاربة روسيا لانها بعيدة عنهم ولكن اللصوص قريبون. شوف تخيل، يعني يعني بيضحك
على نكات نكات
مجرد بس شويه لصوص ضيع المجاهدين. قصه برضو ثانيه تاريخيه اثناء ثوره العشرين
في العراق.
بقى ثوره العشرين بقى اللي هم بيفتخروا بيها، وكل ما تتكلم شاعر يقول لهم انتوا اصلا شعب ثوري ولا بتعملوا حاجه. لا احنا ثوره العشرين
قامت
المحتل. طيب، كان شيخ عشيره بني تميم حميد الحسن وهو شيعي قد القى في الاسر زوجه ضابط بريطاني مقتول واسيئت معاملته. ضابط بريطاني اتقتل، راح واخدها ورحميها في السجن وسيئت معاملتها. بعد اسابيع حاصر الانجليز البلده، ولما ادرك الجميع ان البلده ساقطه لا محاله تزاحموا حول الاسيره البريطانيه كي تكتب لهم مذكرات بانهم احسنوا معاملتها ولم يتعرضوا لها. وكان في مقدمتهم الشيخ حميد الحسن نفسه، زعيم العشيره نفسه. تقول تلك المراه في مذكراتها: لو كانوا كلهم قد شاركوا في انقاذي حقا لوجب ان يكون عددهم بضع مئات. يعني تخيل، هو يقول لك ايه، هم طبعا اللي خدوها واثروها واساءوا معاملتها.
تمام.
فلما جه الانجليز ولقوا الموضوع جد طلعوا يجروا عليها علشان خاطر تكتب لهم مذكرات ان هم شاركوا في انقاذها،
يبرعوا نفسهم.
قالت اصلا طب انا واحده بس، يعني ازاي شارك في انقاذ المئات؟ واخد بالك
مثلا
من كثره الناس اللي طلبوا منها ان هي تمضي لهم عرائض ومذكرات. ان هم ايه، وقاموا بالواجب.
يا عم هو واحد بس ولا اثنين وخلاص وتنتهي
حاله هلع من الموت. طب انت دخلك الانجليز يا اخي واجههم، خدلك ايه المشكلة؟ ما فيش عنده حاجة في النظام. لا احط بقى ايه.
وحتى ثورة العشرين حينما اعلنوا الجهاد فيها الشيعة اعلنوا لصالح باسم ايران ولصالح ايران، يعني وليس جهادا في سبيل الله.
نعم، حياتي
يعني اي فايدة او اي جهد عملوه في العراق يعني كان هذا مستفيدا منه ايران وليس العراق، كما هو السيستان اليوم. يعني مشاهدة الكرام، كما هو السيستان اليوم كل مؤسساته الخيرية في طهران وإيران كلها، ولا تجد ولا مؤسسة خيرية لذلك المدعو السيستاني. ربما هو مقبور، يعني لا نعرف عنه شيء لأنه لم يخرج على الإطلاق منذ أن بدأنا في صفا ومن قبلها بعشرات السنين إلى وكالات الأنباء، أو يضلي بتصريح وهو أعلى مرجعية شيعية في العالم قاطبة. يعني تخيلوا، أعلى مرجعية شيعية في العالم لم نشاهد له إلا تلك الصور التي هي على الإنترنت وهو يعني يجلس وفقط، يعني ولم نسمع له صوتا. يعني فيعني كل مصلحة إيران تبحث عنها في العراق. فهذا السيستاني يجمع أموال إخواننا في العراق الذي يعاني من نقص في الكهرباء، يعاني من نقص في المرافق، يعاني من نقص في الاتصالات، يعاني من يعني تهجير 6.5 مليون عراقي، يعني جماجم العرب في العراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعاني من كل هذا ويجمع هذه الأموال ليفعل أو يقيم بها مشروعات خيرية في طهران أو في يعني إيران أو ربما خارج العراق نفسه. مشاهدي الكرام، هكذا هؤلاء، فما وجدت بؤرة فيها شيعة إلا وهي بؤرة سرطانية يجب أن تستأصل من جسد الأمة حتى تتفرغ لأعدائها التقليديين من الغرب ومن اليهود. في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، نستكمل مع حضراتكم باقي هذه يعني القراءة لهذا الكتاب القيم للأستاذ أحمد فهمي الباحث السياسي، والذي أشكره في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك.
شكرا.
أشكر حضورك. أشكر لحضراتكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة. انتهت الحلقة من شارع الرشيد، وهي قراءة لكتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين لكاتبنا الكبير. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.